تفضل تفضل مشترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى بمحكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لتتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد للتبيان مثقال ذرة من الإيمان.
قدم الكلام وكذلك المجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، كل هذا وردت فيه نصوص محكمة من الكتاب والسنة. رحت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة. الذي أشار إليه الناظم بقوله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. أهل السنة والجماعة السابق منهم واللاحق لا ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بل رؤيتهم لربهم أعظم نعيم يتمتعون بها يتمتعون به يوم القيامة، إذا أثبتها كل صاحب سنة، لأنها وردت بإثباتها نصوص محكمة من القرآن والسنة. وفصل ما أجمل في البيت هذا بقوله: كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، إلى أن انتهى من الموضوع، موضوع إثبات رؤية المؤمنين والمؤمنات ربهم في الجنة ينظرون إليه بأبصارهم ويرونه رؤية حقيقية لا يتضام فيها. وخلاصة البحث في الرؤية أن الناس فيها ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين غلوا في نفي الرؤية، غلوا في نفي رؤية المؤمنين ربهم وأنه لا يراه أحد، وهؤلاء المعتزلة الجهمية، لأنهم لا يؤمنون بصفات الله على الوجه الذي يؤمن به أهل السنة، بل هم مخالفون لأهل السنة في هذا الباب من كل وجه، فهم ينفون رؤية المؤمنين ربهم، بل ينفون رؤية كل أحد، الجهمية والمعتزلة، ويتشبثون ببعض نصوص القرآن كما هي عادة أهل البدع، يعمدون إلى المتشابه ويلبسون به على أنفسهم وعلى الناس، على من قل نصيبه من العلم. وأما أهل الكتاب والسنة والعناية بالكتاب والسنة فهم لا يستطيعون أن يلبسوا عليهم لفهمهم للنصوص. من ذلك قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فسرت الجهمية والمعتزلة لا تدركه الأبصار أي لا ترى، ووقفوا عند هذا التفسير ورأوا بأنهم نجحوا في نفي رؤية الناس لربهم. أما رؤية الكفار فجاءت يعني منع رؤية الكفار جاءت بها أدلة، وأما المؤمنون والمؤمنات السابق واللاحق من الأمم فإنهم يرون ربهم ويتمتعون برؤيته تبارك وتعالى. وأهل السنة فسروا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، وهذا تفسير ابن عباس البحر في التفسير، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وهذا هو الحق، أنه لا يحيط أحد بالله تبارك وتعالى، بل هو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء محيط، والمخلوقات لا تحيط بالخالق. ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الإحاطة ممتنعة على كل مخلوق من الملائكة الكرام ومن الرسل والأنبياء العظام ومن دونه، الإحاطة ممتنعة، وأما الرؤية فليست ممتنعة. أضف إلى هذا التفسير نصوص من القرآن ونصوص من السنة تثبت رؤية المؤمنين لربهم، ومن ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، فما بقي إشكال بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن أنفع الطرق وأكمل الطرق لتفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة.
على في سيارة كراسيدة مدخل على الباب، سيارة كراسيدة بيضة 686 رقم اللوحة،
أنا ما سمعته، ما أدري إيش تقول. تعال تعال.
في سيارة مقفلة على باب الجيران فطلع الحمد لله خلاص.
والآية الأخرى في سورة القيامة وهي قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكلمة الأولى ناظرة من النظارة، وهي البهاء والحسن والجمال، وهكذا أهل الجنة في كمال الحسن والجمال والبهاء والضياء. وإلى ربها ناظرة بمعنى النظر، أي ينظروا إلى الله تبارك وتعالى. والآية واضحة المعنى لا تحتمل غيره، بالإضافة إلى قول الله عز وجل في حق الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. الآيات، فهذه الآية دلت بمنطوقها على أن الكفار لا حظ لهم ولا نصيب في رؤية الله ولا التمتع بشيء من النعيم، لا الرؤية ولا غيرها. وبمفهومها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم، لأن الله عز وجل حكم عدل، إذا حجب الأعداء عن رؤيته لأنها أكمل النعيم فإنه يبيحها ويأذن فيها لأولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن معه شيء من الإيمان فإن له نصيب في رؤية الله تبارك وتعالى، حتى ولو أحاطت به ذنوب فدخل النار فطهره الله بقدر جريمته فإن مآله إلى الجنة، ومن دخل الجنة تمتع برؤية الباري تبارك وتعالى كما هو مقتضى النصوص مدلولة. الطرف الثاني هم الذين غلوا في الإثبات، إثبات الرؤية، إثبات رؤية الناس ربهم في الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء أعداء الله، غلاة الصوفيين، يرون بأن زعماءهم ورموزهم يرون الله في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من الكذب والقول على الله بدون علم. وغلاة الصوفية عباد القبور وأهل التضليل للناس، فلا غرابة أن يصدر منهم هذا القول، يدعون لزعمائهم بأنهم يرون الله في الدنيا وأنهم يتلقون منه العلم، يتلقون العلم فيوضات تنزل على قلوبهم وتحدثهم قلوبهم عن ربهم، فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، يشيرون إلى عدم حاجتهم إلى الرسل الكرام وعدم حاجتهم إلى الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله ليبلغوا أممهم فيعملوا بما أوحاه الله تبارك وتعالى من أمر ونهي ومن تحليل وتحريم وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وهؤلاء لا يستندون إلى شيء من الأدلة، بل يرون بأن الفكر الصوفي لا يحتاج أهله إلى الشريعة، بل الشريعة هي لعوام الناس عندهم. وأما هم الخواص وخواص الخواص فإنهم يتلقون العلم عن الله قلوبات تنزل على قلوبهم، وهذا من أصرح الكذب ومن التلبيس على من قل نصيبهم من العلم، لا سيما في الدول التي الجهل فيها كثير. ونحمد الله عز وجل في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل الله عز وجل، ثم بجهود أئمة الدعوة في العصر الحديث ومن قبل ذلك عن أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيرهم وغيرهم، هؤلاء أهل السنة. فانتشرت السنة وذهب السلف الصالح على أيدي أولئك، ثم على أيدي أئمة الدعوة في هذه البلاد، فتلقى الناس المعتقد الصحيح والمنهج السليم الذي قامت عليه الدعوة في هذا العصر الحديث من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود. ثم الدور الثاني الذي يليها، ثم الدور الثالث، والدور الثالث أوسع الذي نعيش فيه أوسع من غيره. انتشرت السنة وتوسعت المكتبة الإسلامية وتنوعت الكتب وكثرت، فاتضح للناس في هذه البلاد، اتضح لهم عقيدة السلف على الوجه الصحيح بأدلة الكتاب والسنة. أما في بقية الدول فغدا أولئك المبتدعة كالصوفية والقبورية والأشعرية وغيرها وغيرها، غدت تلك البلدان الغربية وغيرها، فغيرت العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، وتلقاها التابعون ومن بعدهم من القرون المفضلة، وبقيت بإذن الله، حفظها الله برجال، حتى كما قلت لكم جاء العصر الحديث وقام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إلى تصحيح الاعتقاد، وقد فشى الشرك والبدع والمخالفات في هذه الجزيرة، فأعانهم الله تبارك وتعالى وأكرم الأمة في هذه الجزيرة بظهور عقيدة التوحيد ومنهج التوحيد ومنهج المنهج العملي السلوكي الشرعي، فكثر سواد أهل السنة ولله الحمد، وما غبر عليها إلا من ابتلوا بالحزبيات والانتماء إلى الجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا، هم اللي جاءوا وأثروا على كثير من الشباب ذكورا وإناثا بما زينوا لهم، وأنهم جاءوا بشيء جديد فيه الغير على شريعة الإسلام وفيه الغير على الحكم وفيه غير على كذا، وكل هذا كلام ليس له أصل، وإنما أهدافهم غير هذا كما ظهرت على أيدي الفئة الضالة التي تقتل المسلم والمجرم، تقتل المؤمن والكافر والصغير والكبير كما هو معلوم مما لا يحتاج إلى تطويل في الشرح والإيضاح، لكن لا يفلحون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة أهل الحديث، وعلى العموم أهل العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتفسيرا وفهما للمعاني وإدراكا للأحكام فيما يتعلق بالدين كله عقيدة وشريعة، والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني كذلك، عناية يتبين من خلالها حفظ الأحاديث وفهم الأحكام بناء على القواعد التي قعدها جهابذة العلماء، قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل وتصحيح والتضعيف، القواعد التي لا تخفى عليكم، وكل يأخذ بطرف. وقبل ذلك كله العناية بجمع السنة، فلم يفقد منها حديث، ولكنها لا توجد مجتمعة عند شخص مهما برع في العلم، ولكنها موجودة في مجموع الأمة الذي لا يوجد عند بعضهم يوجد عند البعض الآخر، وهيأ الله عز وجل لها علماء أهل تنقيح للصحيح من الضعيف، حتى ميزوا الصحيح من الضعيف الذي قد ألصق به المغرضون والجهال، ألصقوه بالسنة وليس منها، كالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعل الرافضة، ومن قل نصيبهم من التقوى والعلم يركبون متون ويركبون لها أسانيد وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهيأ الله لها رجالا يتوارثون هذا العلم ويقومون به ويعلمونه، فصارت السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأعماله واضحة وبارزة، تحتاج منا بذل الجهود في الاستفادة منها والإكثار منها والتخطيط للحصول على علومها، حتى نبصر الطريق ونبصر الآخرين فنحظى بالأجر. فالعلماء ورثة الأنبياء كما ثبت في المسند وغيره. والوسط، نقولنا الناس في الرؤيا ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الجهمية والمعتزلة الغلاة في نفي الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم. والطرف الثاني الغلاة في إثبات الرؤيا، وهم الصوفية ومن تتلمذ على أيديهم. والوسط أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون رؤية المؤمنين فقط ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وهي نعيم دائم، نعيم دائم يتمتعون به كما أراد الله عز وجل لهم وكما جاءت به النصوص. فإذا تجلى لهم الرب وذلك بحسب الأعمال نسوا كل نعيم هم فيه من المآكل والمشارب والمساكن والزوجات الحسان والخدم والولدان ينسون كل ذلك ويتمتعون برؤية الرب تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله العظيم. فهم يثبتون أهل السنة والجماعة الرؤية رؤية ربهم رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم ينفونها، ونفيهم لها في الدنيا قائم على الدليل، وإثباتهم لها في الآخرة قائم على الدليل. وإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة بطل قول كل كائل يخالف الدليل، ولا يتعمد مخالفة الأدلة إلا عدو للإسلام والمسلمين. فالله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن في سورة الأعراف لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن ينظر إليه، قال الله تعالى: لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيت على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ففهم من منطوق الآية إذا كان النبي كليم الرحمن موسى عليه السلام قال الله له لن تراني أي في الدنيا، ولهذا جاء بهذا الحرف الذي لا يفيد التأبيد نفي الرؤية مؤبدا بل إلى أمد، وهو انتهاء دنيا العمل الدنيا الفانية. قال لن تراني، ثم أرشده إلى شيء يكون قد اقتنع به وأنه لا قدرة له. فالإنسان البشري وكل شيء ضعيف في حياة الدنيا، ضعيف القوى وضعيف من كل جهة. فإذا كان الجبل الأشم لم يثبت لتجلي الله تبارك وتعالى، فكيف يثبت آدمي ضعيف لحم ودم وعظم؟ لا يثبت. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة أحياهم الله حياة كاملة وقوة كاملة وخلقة غير هذه الخلقة من حيث القوة ومن حيث الجمال والكمال، ولا ضعف ولا مرض، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة على طول آدم 60 ذراعا، وجاء في الأثر والعرض 7 أذرع. كل أهل الجنة بهذا الكمال 60 ذراعا في السماء، وعلى حسن يوسف وعلى سن عيسى عليه السلام 33 سنة، هذا ثابت في السنن وغيرها. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل يمنحهم القوة والكمال فيستطيعون ويتمتعون برؤيتهم ربهم تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما في بحث الرؤية.
أحسن الله إليك، في بعض النسخ موجودة بدل إيهام إبهام، في بعض النسخ موجودة بدل إيهام إبهام، هل هناك فرق؟
بعض
النسخ يا شيخ حق المنظومة بدل إيهام إبهام، هل هناك فرق ولا خطأ؟
في فرق، المعنى واحد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال لأصحابه وهم حوله قالوا له هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، لم يشبه الله عز وجل بالقمر القمر بالله، وإنما شبه الرؤية، أي كما أنكم ترون هذا القمر ليلة البدر حقيقة لا يحجبكم عن رؤيته شيء، فسترون ربكم رؤية حقيقية لا يحجبكم عن تلكم الرؤية شيء أبدا. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة. والبحث الثاني الذي يلي هذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكمِ الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريعة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذا البحث واسع يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأقسام الناس فيه، وهو بحث فيما يجب لله تبارك وتعالى من إثبات الأسماء والصفات، وفيما يمتنع عليه تبارك وتعالى من صفات النقص والعيب. وخلاصة الكلام في الموضوع أن أهل السنة كلهم يؤمنون بأن لله تبارك وتعالى ذاتا ليست كذوات المخلوقات، وصفات ليست كصفات المخلوقات، وأفعال ليست كأفعالهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله ضمير يعود إلى الله عز وجل، شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو المنفرد بالكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال. وكل وثانيا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، بمعنى أنه لا يجوز القول فيه بالاجتهاد، وإنما يكون القول فيه بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فما أثبته الله في الآيات الكريمات أثبته أهل السنة على الوجه الصحيح، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات والأفعال وجب إثباته على الوجه الصحيح. حقيقة. وما نفاه الله عن نفسه من صفات النفس والعين وكذا، ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات النفس والعين يجب أن ننفيه عن الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك بعلم ودليل فهو صاحب سنة ولا يقلد في مثل في هذا الباب، ولو على سبيل الإجمال، لأن ما كل الناس يعرفون دقائق هذه المسائل، فالقول المفصل في هذا الباب والرد على أهل البدع والضلال لا يحسنه كل أحد من الرجال والنساء، لكن يكفي من بعض الناس أن يعرفوا على سبيل الإجمال، فيقولون نؤمن بذات الله وأسمائه وصفاته وأنها حقيقة دل عليها الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، وننزهه عن كل عيب ونقص كما جاء ذلك موضحا ومصرحا به في نصوص الكتاب والسنة. هذا إجمالا، لكن طلاب العلم لا بد أن يعرفوا هذا الباب العظيم الذي هو أجل الأبواب وأس الدين، لأنه يتعلق بمعرفة الله ذاتا وأسماء وصفات. طلاب العلم ينبغي أن يبذلوا جهودهم حتى يحرزوا الحظ الوافر منه والنصيب الوافر منه، فيكونون على بينة ويكون هداة للناس وقدوة، ويبدأون في تعليمهم للناس كما بدأوا في تعلمهم من أهل العلم بالشرح والبيان والإيضاح للتوحيد بجميع أقسامه، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وعلى التفصيل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا حق طلبة العلم الذين شرح الله صدورهم للسير في هذا الطريق، طريق الطلب، ولم يمنعهم من ذلك المشاغل ولا كبر السن ولا بعد المسافة، وإنما لهم همم عالية يريدون أن يحققوا بغية نفوسهم الطيبة وقلوبهم السليمة، إذ أنها لا تطيب وتحيا حياة طيبة مباركة إلا في ظل العلم الشرعي. إذن عرفنا بأن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة بفهم بالمعنى الصحيح والفهم الصحيح، ويمرونها كما جاءت، وهذه عبارة قد تشكل على كثير من طلاب العلم، نمرها كما جاءت، حتى وقع من قل نصيبه من العلم في التفويض، والتفويض من شر أنواع الإلحاد. لكن فهم السلف واضح وصريح، نمرها أي نصوص الصفات من الكتاب والسنة كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها ولبيانها. فمثلا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نمرها كما جاءت، عند قوله تعالى وهو السميع البصير، السميع اسم لله عز وجل، والبصير كذلك اسم لله، والنص دل على هذين الاسمين وهو السميع البصير. وكل من السميع والبصير دل على إثبات صفة، فالسميع دل على إثبات صفة السمع لله حقيقة، فهو يسمع جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه ولا يعزب عنه مثقال ذرة منها لا في السماء ولا في الأرض. والبصير دل على إثبات صفة البصر لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، فهو يبصر جميع المبصرات جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وتحت الثرى، يبصر ذلك ولا يشكل عليه. فمن فسر هذا التفسير سلك مسلك أهل السنة وليس فيه تشبيه لله بخلقه، وهكذا القول في بقية الأسماء والصفات بأن نمرها أي للمعاني التي جاءت لها على الوجه الصحيح اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، لأن هذه الطرق والانحرافات خارج عن منهج أهل السنة والجماعة. عرفنا منهج أهل السنة والجماعة طريق واحد، إثبات كل ما جاء في الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال لله حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النفس والعين. فأهل البدع والضلال سلكوا طرقا أخرى تخالف منهج أهل السنة والجماعة، منهم من سلك مسلك التعطيل كجحد أسماء الله وصفاته، كجحد أسماء الله وصفاته، وهم المعطلة الجهمية المعطلة، لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، فباءوا بالخسران لأنهم كذبوا القرآن. وتأتي بعدها المعتزلة، ومنهم الإباضية في هذا الزمن، هؤلاء قالوا بخلق القرآن وقالوا بنفي الصفات، وأتوا بكلام فيه فلسفة شيطانية عندما يريدون أن يثبتوا لله الأسماء، قالوا سميع بذاته وبصير بذاته وعليم بذاته وهلم جرا، فلم يقولوا إنه سميع دل هذا الاسم على إثبات صفة ذاتية لله تليق بعظمته وجلاله، لا يعرفون هذا الطريق، بل يقولون سميع بذاته وعليم بذاته وحكيم بذاته، ويطردون هذه يطردون الأسماء على هذا الأساس. تأتي فرق أخرى متعددة، منها المفوضة في باب الأسماء والصفات الذين يدعون بأنهم من السلف، بل يدعي لهم بعض من ينتسب إلى العلم ويقول إنهم من السلف، قالوا نثبت الأسماء والصفات ولكن لا ندري ما المعنى، نتوقف نفوض الأمر إلى الله، لا نقول فيها شيئا، فكأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وحاجة، بل هي من المحكم واضحة المعنى. اقرأ قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم عند أهل السنة. العزيز اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة لله وهي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نثبتها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا بقية الأسماء والصفات القول فيها سهل ويسير لمن تأمله وأحب أن يحرز هذا العلم الذي هو أجل العلوم وليس طعبا. هكذا بقية الفرق كالأشعرية الذين قعدوا القواعد، قواعد هذا المعتقد والمنهج الفاسد، لم يثبتوا لله إلا سبع صفات كما هو عند جمهور أهل العلم. على أي أساس قالوا يثبتونها؟ لأن العقل أثبتها ولم ينظروا إلى الصفات التي أثبتها النقل الذي هو الكتاب والسنة، ومثلهم الماتريدية والكلابية سلك مسلكهم وهو خطأ فاحش، إلا أنهم ليسوا كالجهمية. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في هذا الباب بين أهل التشبيه وبين أهل التعطيل هم أهل الحق، لأنهم يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يطلب من فضيلتكم التنبيه على أن بعض المصلين يصلي خلف الإمام ويسابقه في الركوع والسجود.
أحسن. هذا السؤال حقيقة مهم، وهو أن متابعة الإمام واجبة، وكيفية المتابعة الشرعية هي أن لا يتحرك المأموم إلى القيام أو القعود أو الركوع أو السجود إلا بعد أن يفرغ الإمام من الركن أو الواجب أو نحو ذلك. هذه هي المتابعة. مثلا إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهي ركن أول ركن من أركان الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يسابقه أحد أو يوافقه في التكبير حتى ينتهي من التكبير. إذا شرع في الركوع بعد قراءته شرع في الركوع، لا يجوز للمأموم أن يركع مع الإمام فيساويه أو يركع قبله، ولكن ينتظر حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع. وهذا يعرف بالإمهال وانقطاع الصوت. كذلك إذا رفع من الركوع لا يرفع أحد من المأمومين حتى يستوي الإمام قائما. وأما الذي لا يبالي أو يجهل فقد وقع في المحظور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم الذي يرفع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أو يحول الله أن يحول الله رأسه رأس حمار وهو وعيد شديد يجب أن يحذر دائما. فعلينا جميعا بالمتابعة لا بالمسابقة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول التحويل التحويل الذي في الحديث في الدنيا أم في الآخرة؟
التحويل
نعم أن يحول
على
الله.
كل حال التحويل الجزاء يكون في الآخرة وقد يناله شيء من العقوبات الدنيوية. وذكروا قصة أوردها ابن كثير بأن رجلا كان محدثا وكان يسابق الإمام عمدا فتحولت صورته إلى صورة حمار فاحتجب عن الناس. هذه القصة ذكرها ابن كثير هذه القصة ونقلها عنه بعض أهل العلم. فاحتجب عن الناس استحياء من صورته وكان فيه رجل يعني حريص على أخذ العلم عنه فسأله عن ذلك فكشف له عن وجهه فقال كنت أسابق الإمام قال كنت أسابق الإمام عمدا فحصل ما حصل تحول رأسه إلى رأس حمار فاحتجب عن الناس. هذه قد تكون إن صحت فهي من العقوبات الدنيوية وأما الجزاء على الأعمال فهو في الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول السائل قلتم يا شيخ أن قول أهل البدع عليم بذاته حكيم بذاته فما وجه الخطأ؟
وجه الخطأ أنهم لم يثبتوا لله الصفات التي تدل عليها الأسماء. الأسماء تدل على الصفات لأن أسماء الله أعلام وأوصاف فهم يريدون أن من هذا التعبير أن ينفوا عن الله الصفات الذاتية والفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. هذا هو المقصود. ولا يستغرب من المعتدلة لأنهم يقولون بخلق القرآن والله سبحانه وتعالى أخبرنا والرسول وأجمعت الأمة الذين يعتدوا بإجماعهم على أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق بدليل القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع أمة الإسلام الذين سلمت فطرتهم من الانحرافات بالبدع التي وقع فيها المعتزلة وغيرهم من أهل التعطيل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أهل البدع يحرفون اليد لله سبحانه وتعالى ويصفونها بالنعمة فما نوع هذا التحريف؟ هل هو معنوي أم لفظي؟
هذا معنوي تحريف معنوي وهو في نفس الوقت تعطيل تعطيل لهذه الصفة لأن اليدين صفة ذاتية لله تبارك وتعالى دل عليها القرآن والسنة كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهكذا يمين الله ملأ حديث القدسي فهي ثابتة بنصوص. فالذين حرفوها حرفوا المعنى إلى النعمة أو القدرة فلا تفسر بالنعمة أو القدرة وتمسكوا ببحث لغوي يتعلق باليد كقولهم لفلان عندي يد أي نعمة أو فلان له يد بمعنى قدرة وهذا كل من التأويل الفاشل والانحراف في هذا الباب. والدليل الشرعي أن الله تبارك وتعالى له من كل صفة أكملها وأتمها فاليدان والقدم وبقية الأسماء والصفات من صفات الله عز وجل إما الذاتية وإما الفعلية في هذا الباب، وكلها يجب أن يثبتها المكلفون على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. إذن خطأ من الخطأ والتحريف المعنوي أن تنفى أن تفسر اليد بالقدرة أو النعمة كما فعله الأشاعرة وغيرهم، وقلدهم بعض علماء الحديث والتفسير في هذا النص أمثاله كالأشاعرة الذين فسروا هذا التفسير، لكن الذين قلدوهم وهم من أهل العلم والشرع ونشر الأحكام تأليف الكتب لا يمنع أن نأخذ العلم من كتبهم، كالقرطبي مثل شوكاني صاحب الفتح، هؤلاء وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض النصوص المخالفة لتأويل السلف الصالح، لكن عندهم علم في الكتاب والسنة ولا يستغنى عن كتبهم فيبين ما أخطأوا فيه، كهذا النص: تبارك الذي بيده الملك يد الله فوق أيديهم، يبين للناس بأن تأويلهم له بالنعمة أو القدرة خطأ 100%، ويأخذ العلم من كتبهم.
معاصر الله
زيد واحد وكفى والدخل الباقي
إن شاء الله. جزاك الله خير.
إن شاء الله يأتي له وقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في هذه العبارة محذور شرعي؟ دمعة على ضريح الميت، فلان قدس الله روحه، بينوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا.
ليس فيها محظور، يقولها السلف لمن يستحق أن تقال في حقه، وهي دعاء، دعاء له بالمغفرة والرحمة والستر عليه وإكرامه، لا محظور فيها.
العبارة الأولى: دمعة على ضريح الميت. دمعة على ضريح الميت.
دمعة؟
أيوة، دمعة على ضريح الميت.
لا يقال دمعة على الميت.
على الميت.
يقول دمعة على الميت ما في شيء. ويجتنب الإنسان الألفاظ المحتملة أو المشابهة لألفاظ أهل البدع كأهل الأضرحة.
نعم. سبحان الله. جزاكم الله خيرا.
وكل له من الصفات أثبتها في محكم الآيات،
أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، فالقولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسن ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لتتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان إبطال ذرة من الإيمان.
قدم الكلام وكذلك المجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، كل هذا وردت فيه نصوص محكمة من الكتاب والسنة. وقوع رحت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة، الذي أشار إليه الناظم بقوله وأنه يرى إلى إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. أهل السنة والجماعة السابق منهم واللاحق لا ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بل رؤيتهم لربهم أعظم نعيم يتمتعون بها يتمتعون به يوم القيامة إذا أثبتها كل صاحب سنة، لأنها وردت بإثباتها نصوص محكمة من القرآن والسنة. وفصل ما أجمل في البيت هذا بقوله كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، إلى أن انتهى من الموضوع، موضوع إثبات رؤية المؤمنين والمؤمنات ربهم في الجنة ينظرون إليه بأبصارهم ويرونه رؤية حقيقية لا يتضام فيها. وخلاصة البحث في الرؤية أن الناس فيها ثلاثة أقسام، طرفان ووتر. الطرف الأول الذين غلوا في نفي الرؤية، غلوا في نفي رؤية المؤمنين ربهم وأنه لا يراه أحد، وهؤلاء المعتزلة الجهمية، لأنهم لا يؤمنون بصفات الله على الوجه الذي يؤمن به أهل السنة، بل هم مخالفون لأهل السنة في هذا الباب من كل وجه، فهم ينفون رؤية المؤمنين ربهم، بل ينفون رؤية كل أحد، الجهمية والمعتزلة، ويتشبثون ببعض نصوص القرآن كما هي عادة أهل البدع، يعمدون إلى المتشابه ويلبسون به على أنفسهم وعلى الناس، على من قل نصيبه من العلم، وأما أهل الكتاب والسنة والعناية بالكتاب والسنة فهم لا يستطيعون أن يلبسوا عليهم لفهمهم للنصوص. من ذلك قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فسرت الجهمية والمعتزلة لا تدركه الأبصار أي لا ترى، ووقفوا عند هذا التفسير ورأوا بأنهم نجحوا في نفي رؤية الناس لربهم. أما رؤية الكفار فجاءت يعني منع رؤية الكفار جاءت بها أدلة، وأما المؤمنون والمؤمنات السابق واللاحق من الأمم فإنهم يرون ربهم ويتمتعون برؤيته تبارك وتعالى. وأهل السنة فسروا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، وهذا تفسير ابن عباس البحر في التفسير، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وهذا هو الحق أنه لا يحيط أحد بالله تبارك وتعالى، بل هو الذي أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء محيط، والمخلوقات لا تحيط بالخالق، ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الإحاطة ممتنعة على كل مخلوق من الملائكة الكرام ومن الرسل والأنبياء العظام ومن دونه، الإحاطة ممتنعة، وأما الرؤية فليست ممتنعة. أضف إلى هذا التفسير نصوص من القرآن ونصوص من السنة تثبت رؤية المؤمنين لربهم، ومن ذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، فما بقي إشكال بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن أنفع الطرق وأكمل الطرق لتفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة. علينا
في سيارة كرسيدة مدفل على باب سيارة كرسيدة بيضة 686 رقم اللوحة،
أنا ما سمعته ما أدري إيش تقول. تعال
في سيارة مقفلة على باب الجيران فطلع الحمد لله خلاص.
والآية الأخرى في سورة القيامة وهي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الكلمة الأولى ناظرة من النظارة وهي البهاء والحسن والجمال، وهكذا أهل الجنة في كمال الحسن والجمال والبهاء والضياء، وإلى ربها ناظرة بمعنى النظر أي ينظروا إلى الله تبارك وتعالى، والآية واضحة المعنى لا تحتمل غيره، بالإضافة إلى قول الله عز وجل في حق الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. الآيات، فهذه الآية دلت بمنطوقها على أن الكفار لا حظ لهم ولا نصيب في رؤية الله ولا التمتع بشيء من النعيم، لا الرؤية ولا غيرها. وبمفهومها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم، لأن الله عز وجل حكم عدل، إذا حجب الأعداء عن رؤيته لأنها أكمل النعيم فإنه يبيحها ويأذن فيها لأولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن معه شيء من الإيمان فإن له نصيب في رؤية الله تبارك وتعالى، حتى ولو أحاطت به ذنوب فدخل النار فطهره الله بقدر جريمته فإن مآله إلى الجنة، ومن دخل الجنة تمتع برؤية الباري تبارك وتعالى كما هو مقتضى النصوص مدلولة. الطرف الثاني هم الذين غلوا في الإثبات، إثبات الرؤية، إثبات رؤية الناس ربهم في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء أعداء الله غلاة الصوفيين، يرون بأن زعماءهم ورموزهم يرون الله في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من الكذب والدور على الله بدون علم. وغلاة الصوفية عباد القبور وأهل التضليل للناس، فلا غرابة أن يصدر منهم هذا القول، يدعون لزعمائهم بأنهم يرون الله في الدنيا وأنهم يتلقون منه العلم، يتلقون العلم فيوضات تنزل على قلوبهم وتحدثهم قلوبهم عن ربهم، فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، يشيرون إلى عدم حاجتهم إلى الرسل الكرام وعدم حاجتهم إلى الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله ليبلغوا أممهم فيعملوا بما أوحاه الله تبارك وتعالى من أمر ونهي ومن تحليل وتحريم وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وهؤلاء لا يستندون إلى شيء من الأدلة، بل يرون بأن الفكر الصوفي لا يحتاج أهله إلى الشريعة، بل الشريعة هي لعوام الناس عندهم، وأما هم الخواص وخواص الخواص فإنهم يتلقون العلم عن الله قلوبات تنزل على قلوبهم، وهذا من أصرح الكذب ومن التلبيس على من قل نصيبهم من العلم، لا سيما في الدول التي الجهل فيها كثير. ونحمد الله عز وجل في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل الله عز وجل، ثم بجهود أئمة الدعوة في العصر الحديث ومن قبل ذلك من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيرهم وغيرهم، هؤلاء أهل السنة. فانتشرت السنة وذهب السلف الصالح على أيدي أولئك، ثم على أيدي أئمة الدعوة في هذه البلاد، فتلقى الناس المعتقد الصحيح والمنهج السليم الذي قامت عليه الدعوة في هذا العصر الحديث من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود. ثم الدور الثاني الذي يليها، ثم الدور الثالث، والدور الثالث أوسع الذي نحن نعيش فيه أوسع من غيره. انتشرت السنة وتوسعت المكتبة الإسلامية وتنوعت الكتب وكثرت، فاتضح للناس في هذه البلاد، اتضح لهم عقيدة السلف على الوجه الصحيح بأدلة الكتاب والسنة. أما في بقية الدول فغدا أولئك المبتدعة كالصوفية والقبورية والأشعرية وغيرها وغيرها، غدت تلك البلدان الغربية وغيرها، فغيرت العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، وتلقاها التابعون ومن بعدهم من القرون المفضلة، وبقيت بإذن الله، حفظها الله برجال، حتى كما قلت لكم جاء العصر الحديث وقام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إلى تصحيح الاعتقاد، وقد فشى الشرك والبدع والمخالفات في هذه الجزيرة، فأعانهم الله تبارك وتعالى وأكرم الأمة في هذه الجزيرة بظهور عقيدة التوحيد ومنهج التوحيد ومنهج المنهج العملي السلوكي الشرعي، فكثر سواد أهل السنة ولله الحمد، وما غبر عليها إلا من ابتلوا بالحزبيات والانتماء إلى الجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا، هم اللي جاءوا وأثروا على كثير من الشباب ذكورا وإناثا بما زينوا لهم، وأنهم جاءوا بشيء جديد فيه الغير على شريعة الإسلام، وفيه الغير على الحكم، وفيه غير على كذا، وكل هذا كلام ليس له أصل، وإنما أهدافهم غير هذا، كما ظهرت على أيدي الفئة الضالة التي تقتل المسلم والمجرم، تقتل المؤمن والكافر والصغير والكبير، كما هو معلوم مما لا يحتاج إلى تطويل في الشرح والإيضاح، لكن لا يفلحون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة أهل الحديث، وعلى العموم أهل العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتفسيرا وفهما للمعاني وإدراكا للأحكام فيما يتعلق بالدين كله، عقيدة وشريعة، والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني كذلك، عناية يتبين من خلالها حفظ الأحاديث وفهم الأحكام بناء على القواعد التي قعدها جهابذة العلماء، قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل وتصحيح والتضعيف، القواعد التي لا تخفى عليكم، وكل يأخذ بطرف. وقبل ذلك كله العناية بجمع السنة، فلم يفقد منها حديث، ولكنها لا توجد مجتمعة عند شخص مهما برع في العلم، ولكنها موجودة في مجموع الأمة الذي لا يوجد عند بعضهم يوجد عند البعض الآخر، وهيأ الله عز وجل لها علماء أهل تنقيح للصحيح من الضعيف، حتى ميزوا الصحيح من الضعيف الذي قد ألصق به المغرضون والجهال، ألصقوه بالسنة وليس منها، كالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعل الرافضة، ومن قل نصيبهم من التقوى والعلم يركبون متون ويركبون لها أسانيد وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهيأ الله لها رجالا يتوارثون هذا العلم ويقومون به ويعلمونه، فصارت السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأعماله واضحة وبارزة، تحتاج منا بذل الجهود في الاستفادة منها والإكثار منها والتخطيط للحصول على علومها، حتى نبصر الطريق ونبصر الآخرين، فنحظى بالأجر. فالعلماء ورثة الأنبياء كما ثبت في المسند وغيره. والوسط، قلنا الناس في الرؤيا ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الجهمية والمعتزلة الغلاة في نفي الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم. والطرف الثاني الغلاة في إثبات الرؤيا، وهم الصوفية ومن تتلمذ على أيديهم. والوسط أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون رؤية المؤمنين فقط ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وهي نعيم دائم، نعيم دائم يتمتعون به كما أراد الله عز وجل لهم وكما جاءت به النصوص. فإذا تجلى لهم الرب، وذلك بحسب الأعمال، نسوا كل نعيم هم فيه من المآكل والمشارب والمساكن والزوجات الحسان والخدم والولدان، ينسون كل ذلك ويتمتعون برؤية الرب تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله العظيم. فهم يثبتون أهل السنة والجماعة الرؤية، رؤية ربهم، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم ينفونها، ونفيهم لها في الدنيا قائم على الدليل، وإثباتهم لها في الآخرة قائم على الدليل. وإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة بطل قول كل قائل يخالف الدليل، ولا يتعمد مخالفة الأدلة إلا عدو للإسلام والمسلمين. فالله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن في سورة الأعراف لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن ينظر إليه، قال الله تعالى: لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيت على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ففهم من منطوق الآية إذا كان النبي كليم الرحمن موسى عليه السلام قال الله له لن تراني أي في الدنيا، ولهذا جاء بهذا الحرف الذي لا يفيد التأبيد، نفي الرؤية مؤبدا بل إلى أمد، وهو انتهاء دنيا العمل الدنيا الفانية. قال لن تراني، ثم أرشده إلى شيء يكون قد اقتنع به وأنه لا قدرة له، فالإنسان البشري وكل شيء ضعيف في حياة الدنيا، ضعيف القوة وضعيف من كل جانب. فإذا كان الجبل الأشم لم يثبت لتجلي الله تبارك وتعالى، فكيف يثبت آدمي ضعيف لحم ودم وعظم؟ لا يثبت. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة أحياهم الله حياة كاملة وقوة كاملة وخلقة غير هذه الخلقة من حيث القوة ومن حيث الجمال والكمال، ولا ضعف ولا مرض، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة على طول آدم 60 ذراعا، وجاء في الأثر والعرض 7 أذرع، كل أهل الجنة بهذا الكمال 60 ذراعا في السماء. وعلى حسن يوسف وعلى سن عيسى عليه السلام 33 سنة، هذا ثابت في السنن وغيرها. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل يمنحهم القوة والكمال فيستطيعون ويتمتعون برؤيتهم ربهم تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما في بحث الرؤية.
في بعض النسخ موجودة بدل إيهام إبهام، في بعض النسخ موجودة بدل إيهام إبهام، هل هناك فرق؟
بعض
النسخ يا شيخ حق المنظومة بدل إيهام إبهام، هل هناك فرق ولا خطأ؟ هذا
في فرق، المعنى واحد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال لأصحابه وهم حوله قالوا له: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، لم يشبه الله عز وجل بالقمر القمر بالله، وإنما شبه الرؤية، أي كما أنكم ترون هذا القمر ليلة البدر حقيقة لا يحجبكم عن رؤيته شيء، فسترون ربكم رؤية حقيقية لا يحجبكم عن تلكم الرؤية شيء أبدا. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة. والبحث الثاني الذي يلي هذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذا البحث واسع يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأقسام الناس فيه، وهو بحث فيما يجب لله تبارك وتعالى من إثبات الأسماء والصفات، وفيما يمتنع عليه تبارك وتعالى من صفات النقص والعيب. وخلاصة الكلام في الموضوع أن أهل السنة كلهم يؤمنون بأن لله تبارك وتعالى ذاتا ليست كذوات المخلوقات، وصفات ليست كصفات المخلوقات، وأفعال ليست كأفعالهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله ضمير يعود إلى الله عز وجل، شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو المنفرد بالكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال. وكل وثانيا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، بمعنى أنه لا يجوز القول فيه بالاجتهاد، وإنما يكون القول فيه بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فما أثبته الله في الآيات الكريمات أثبته أهل السنة على الوجه الصحيح، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات والأفعال وجب إثباته على الوجه الصحيح حقيقة، وما نفاه الله عن نفسه من صفات النفس والعين وكذا ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات النفس والعين يجب أن ننفيه عن الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك بعلم ودليل فهو صاحب سنة ولا يقلد في مثل في هذا الباب، ولو على سبيل الإجمال، لأن ما كل الناس يعرفون دقائق هذه المسائل، فالقول المفصل في هذا الباب والرد على أهل البدع والضلال لا يحسنه كل أحد من الرجال والنساء، لكن يكشي من بعض الناس أن يعرفوا على سبيل الإجمال، فيقولون نؤمن بذات الله وأسمائه وصفاته وأنها حقيقة دل عليها الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، وننزهه عن كل عيب ونقص كما جاء ذلك موضحا ومصرحا به في نصوص الكتاب والسنة. هذا إجمالا، لكن طلاب العلم لا بد أن يعرفوا هذا الباب العظيم الذي هو أجل الأبواب وأس الدين، لأنه يتعلق بمعرفة الله ذاتا وأسماء وصفات. طلاب العلم ينبغي أن يبذلوا جهودهم حتى يحرزوا الحظ الوافر منه والنصيب الوافر منه، فيكونون على بينة ويكون هداة للناس وقدوة، ويبدأون في تعليمهم للناس كما بدأوا في تعلمهم من أهل العلم بالشرح والبيان والإيضاح للتوحيد بجميع أقسامه، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وعلى التفصيل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا حق طلبة العلم الذين شرح الله صدورهم للسير في هذا الطريق، طريق الطلب، ولم يمنعهم من ذلك المشاغل ولا كبر السن ولا بعد المسافة، وإنما لهم همم عالية يريدون أن يحققوا بغية نفوسهم الطيبة وقلوبهم السليمة، إذ أنها لا تطيب وتحيا حياة طيبة مباركة إلا في ظل العلم الشرعي. إذن عرفنا بأن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة بفهم بالمعنى الصحيح والفهم الصحيح، ويمرونها كما جاءت، وهذه عبارة قد تشكل على كثير من طلاب العلم، نمرها كما جاءت، حتى وقع من قل نصيبه من العلم في التفويض، والتفويض من شر أنواع الإلحاد. لكن فهم السلف واضح وصريح، نمرها أي نصوص الصفات من الكتاب والسنة كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت له ولبيانها. فمثلا قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نمرها كما جاءت. عندنا قوله تعالى: وهو السميع البصير، السميع اسم لله عز وجل، والبصير كذلك اسم لله، والنص دل على هذين الاسمين وهو السميع البصير. وكل من السميع والبصير دل على إثبات صفة، فالسميع دل على إثبات صفة السمع لله حقيقة، فهو يسمع جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه ولا يعزب عنه مثقال ذرة منها، لا في السماء ولا في الأرض. والبصير دل على إثبات صفة البصر لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، فهو يبصر جميع المبصرات جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وتحت الثرى، يبصر ذلك ولا يشكل عليه. فمن فسر هذا التفسير سلك مسلك أهل السنة وليس فيه تشبيه لله بخلقه، وهكذا القول في بقية الأسماء والصفات بأن نمرها أي للمعاني التي جاءت لها على الوجه الصحيح اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، لأن هذه الطرق والانحرافات خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. عرفنا منهج أهل السنة والجماعة طريق واحد، إثبات كل ما جاء في الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال لله حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النفس والعين. فأهل البدع والضلال سلكوا طرقا أخرى تخالف منهج أهل السنة والجماعة، منهم من سلك مسلك التعطيل كجحد أسماء الله وصفاته، كجحد أسماء الله وصفاته، وهم المعطلة الجهمية المعطلة، لم يثبت لله اسما ولا صفة، فباءوا بالخسران لأنهم كذبوا القرآن. وتأتي بعدها المعتزلة ومنهم الإباضية في هذا الزمن، هؤلاء قالوا بخلق القرآن وقالوا بنفي الصفات، وأتوا بكلام فيه فلسفة شيطانية عندما يريدون أن يثبتوا لله الأسماء، قالوا سميع بذاته وبصير بذاته وعليم بذاته وهلم جرا، فلم يقولوا إنه سميع، دل هذا الاسم على إثبات صفة ذاتية لله تليق بعظمته وجلاله، لا يعرفون هذا الطريق، بل يقولون سميع بذاته وعليم بذاته وحكيم بذاته، ويطردون هذه يطردون الأسماء على هذا الأساس. تأتي فرق أخرى متعددة، منها المفوضة في باب الأسماء والصفات الذين يدعون بأنهم من السلف، بل يدعي لهم بعض من ينتسب إلى العلم ويقول إنهم من السلف، قالوا نثبت الأسماء والصفات ولكن لا ندري ما المعنى، نتوقف نفوض الأمر إلى الله لا نقول فيها شيئا، فكأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وحاشا، بل هي من المحكم واضحة المعنى. اقرأ قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم عند أهل السنة، العزيز اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة لله وهي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نثبتها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا بقيت الأسماء والصفات القول فيها سهل ويسير لمن تأمله وأحب أن يحرز هذا العلم الذي هو أجل العلوم وليس طعبا. هكذا بقية الفرق كالأشعرية الذين قعدوا القواعد قواعد هذا المعتقد والمنهج الفاسد، لم يثبتوا لله إلا سبع صفات كما هو عند جمهور أهل العلم. على أي أساس قالوا يثبتونها؟ لأن العقل أثبتها ولم ينظروا إلى الصفات التي أثبتها النقل الذي هو الكتاب والسنة. ومثلهم الماتريدية والكلابية سلك مسلكهم وهو خطأ فاحش، إلا أنهم ليسوا كالجهمية. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في هذا الباب بين أهل التشبيه وبين أهل التعطيل هم أهل الحق، لأنهم يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يطلب من فضيلتكم التنبيه على أن بعض المصلين يصلي خلف الإمام ويسابقه في الركوع والسجود.
أحسن. هذا السؤال حقيقة مهم، وهو أن متابعة الإمام واجبة، وكيفية المتابعة الشرعية هي أن لا يتحرك المأموم إلى القيام أو القعود أو الركوع أو السجود إلا بعد أن يفرغ الإمام من الركن أو الواجب أو نحو ذلك. هذه هي المتابعة. مثلا إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهي ركن أول ركن من أركان الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يسابقه أحد أو يوافقه في التكبير حتى ينتهي من التكبير. إذا شرع في الركوع بعد قراءته شرع في الركوع، لا يجوز للمأموم أن يركع مع الإمام فيساويه أو يركع قبله، ولكن ينتظر حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع. وهذا يعرف بالإمهال وانقطاع الصوت. كذلك إذا رفع من الركوع لا يرفع أحد من المأمومين حتى يستوي الإمام قائما. وأما الذي لا يبالي أو يجهل فقد وقع في المحظور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم الذي يرفع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أم يحول الله أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهو وعيد شديد يجب أن يحذر دائما. فعلينا جميعا بالمتابعة لا بالمسابقة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول التحويل، التحويل الذي في الحديث في الدنيا أم في الآخرة؟
التحويل،
نعم، أن يحول الله.
على كل حال التحويل الجزاء يكون في الآخرة، وقد يناله شيء من العقوبات الدنيوية. وذكروا قصة أورادها ابن كثير بأن رجلا كان محدثا وكان يشابق الإمام عمدا، فتحولت صورته إلى صورة حمار فاحتجب عن الناس. هذه القصة ذكرها ابن كثير هذه القصة ونقلها عنه بعض أهل العلم، فاحتجب عن الناس استحياء من صورته، وكان فيه رجل يعني حريص على أخذ العلم عنه، فسأله عن ذلك فكشف له عن وجهه فقال كنت أسابق الإمام، قال كنت أسابق الإمام عمدا فحصل ما حصل، تحول رأسه إلى رأس حمار فاحتجب عن الناس. هذا قد تكون إن صحت فهي من العقوبات الدنيوية، وأما الجزاء على الأعمال فهو في الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول السائل: قلتم يا شيخ أن قول أهل البدع عليم بذاته حكيم بذاته، فما وجه الخطأ؟
وجه الخطأ أنهم لم يثبتوا لله الصفات التي تدل عليها الأسماء. الأسماء تدل على الصفات، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهم يريدون أن من هذا التعبير أن ينفوا عن الله الصفات، الصفات الذاتية والفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، هذا هو المقصود. ولا يستغرب من المعتدلة لأنهم يقولون بخلق القرآن، والله سبحانه وتعالى أخبرنا والرسول وأجمعت الأمة الذين يعتد بإجماعهم على أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، بدليل القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع أمة الإسلام الذين سلمت فطرتهم من الانحرافات بالبدع التي وقع فيها المعتزلة وغيرهم من أهل التعطيل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهل البدع يحرفون اليد لله سبحانه وتعالى ويصفونها بالنعمة، فما نوع هذا التحريف؟ هل هو معنوي أم لفظي؟
هذا معنوي، تحريف معنوي، وهو في نفس الوقت تعطيل، تعطيل لهذه الصفة، لأن اليدين صفة ذاتية لله تبارك وتعالى دل عليها القرآن والسنة، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهكذا يمين الله ملأ حديث القدسي، فهي ثابتة بنصوص. فالذين حرفوها حرفوا المعنى إلى النعمة أو القدرة، فلا تفسر بالنعمة أو القدرة، وتمسكوا ببحث لغوي يتعلق باليد، كقولهم لفلان عندي يد أي نعمة، أو فلان له يد بمعنى قدرة، وهذا كله من التأويل الفاسد والانحراف في هذا الباب. والدليل الشرعي أن الله تبارك وتعالى له من كل صفة أكملها وأتمها، فاليدان والقدم وبقية الأسماء والصفات من صفات الله عز وجل، إما الذاتية وإما الفعلية في هذا الباب، وكلها يجب أن يثبتها المكلفون على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. إذن خطأ من الخطأ والتحريف المعنوي أن تنفى، أن تفسر اليد بالقدرة أو النعمة كما فعله الأشاعرة وغيرهم، وقلدهم بعض علماء الحديث والتفسير في هذا النص أمثاله كالأشاعرة الذين فسروا هذا التفسير، لكن الذين قلدوهم وهم من أهل العلم والشرعي ونشر الأحكام تأليف الكتب لا يمنع أن نأخذ العلم من كتبهم، كالقرطبي مثلا، شوكاني صاحب الفتح، هؤلاء وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض النصوص المخالفة لتأويل السلف الصالح، لكن عندهم علم في الكتاب والسنة ولا يستغنى عن كتبهم فيبين ما أخطأوا فيه، كهذا النص: تبارك الذي بيده الملك يد الله فوق أيديهم، يبين للناس بأن تأويلهم له بالنعمة أو القدرة خطأ 100%، ويؤخذ العلم من كتبهم.
ما صار الله
زيد واحد وكفى والدخل الباقي
إن شاء الله. جزاك الله خير.
إن شاء الله يأتي له وقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في هذه العبارة محذور شرعي؟ دمعة على ضريح الميت، فلان قدس الله روحه، بينوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا.
ليس فيها محظور، يقولها السلف لمن يستحق أن تقال في حقه، وهي دعاء، دعاء له بالمغفرة والرحمة والستر عليه وإكرامه، لا محظور فيها.
العبارة الأولى: دمعة على ضريح الميت. دمعة على ضريح الميت.
دمعة؟
أيوة، دمعة على ضريح الميت.
لا يقال دمعة على الميت.
على الميت.
يقول دمعة على الميت ما في شيء. ويجتنب الإنسان الألفاظ المحتملة أو المشابهة لألفاظ أهل البدع كأهل الأضرحة.
نعم.
الحمد لله.